بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة القمر، وهي سورة إنذار بعذاب الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة. اقتربت الساعة وانشق القمر، ولما ذكر الله تعالى شيئا من أهوال الآخرة كما قال: خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر، انتقلت الآيات من التذكير بما في الآخرة من أهوال إلى العذاب الذي يكون في الدنيا على المكذبين. فجاءت مجموعة من القصص، قصص الأولين، وكيف أن الله تعالى أهلك المكذبين. هذا فيه عبرة عظيمة للمؤمنين، فيه عبرة عظيمة لمن يتفكر، وأن الله تعالى ليس غافلا عما يعمل الظالمون، ومن لم يجازى في الدنيا فغدا يجازيه الله تعالى يوم القيامة. فالله تعالى ما خلق الخلق هكذا عبثا، كل واحد يفعل ما يشاء من شرك، من معاصي، من شهوات، لا بد من الجزاء، هذا من تمام عدل الله تعالى. فيذكر الآن الله تعالى يذكر مجموعة من القصص في هذا. يقول الله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح. ليس هم أول من كذب عندما رأوا آية واضحة انشقاق القمر فأعرضوا وكذبوا. فيقول: كذبت قبلهم قوم نوح، ثم فصل قصتهم فقال: فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فكذبوا عبدنا، تأمل، ما قال كذبوا نبينا أو رسولنا، كذبوا عبدنا. الله تعالى وصف نبيه نوح عليه الصلاة والسلام، هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وصفه بالعبودية. وهذا يدلنا الإخوة على أن أشرف وصف للإنسان هو وصف العبودية، أن تكون عبدا لله لا عبدا لشهواتك وملذاتك. ولهذا تأمل كيف أن الله تعالى يصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الأنبياء والمرسلين، يصفه بوصف العبودية في مقامات الشرف. لما يذكر مقامات الشرف في القرآن يذكر فيها نبينا صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية. مثلا قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فاعلم أنك لن تقترب من الله بمالك ولا بنسبك ولا بجاهك ولا بملكك ولا بدنياك، إنما تقترب من الله بعبوديتك له. إن أكرمكم عند الله يتقاكم. قال: فكذبوا عبدنا، ما اكتفوا بالتكذيب، إذا بهم يسخرون به وقالوا مجنون. قالوا لنوح عليه الصلاة والسلام مجنون، يصفونه بالجنون، لأنه خالف دين الآباء والأجداد. فهكذا يسفهون عقله، كان يقولون له: أنت لا عقل لك، مجنون، كيف تخالف دين آبائنا وأجدادنا، مع أن الشرك حادث في زمن قوم نوح. كما تعرفون، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، ثم لما مات أناس صالحين من قوم نوح كما ذكرهم الله في القرآن، قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. لما ماتوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن انصبوا في مجالسكم أنصابا لهؤلاء وسموها بأسمائهم، يعني اصنعوا تماثيل على صورة هؤلاء الصالحين واجعلوها في مجالسكم. لماذا؟ وسوس لهم الشيطان أنكم إذا رأيتم تماثيل الصالحين تتذكرون الصالحين وتتذكرون عبادتهم لله فتتنشطون على عبادة الله. هكذا الشيطان يأتي العبد من حيث لا يدري، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ثم لما مات هذا الجيل وتنسخ العلم كما قال ابن عباس، جاء الشيطان إلى من بعدهم و أوحى إليهم أن آباءكم كانوا إذا أرادوا حاجة أو رزقا أو مطرا أو أرادوا القرب من الله يعبدون هؤلاء يعظمونهم وهم يقربونهم إلى الله، كما قال الله تعالى عن الكفار: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وإلا المشرك لا تظنه لا يعرف أن الله هو الخالق الرازق، لا، هذه فطرة في النفوس، كل إنسان يعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن لماذا يعبد غير الله؟ كل الأمم تظن أنه لا بد من واسطة بينه وبين الله، إلا من كان على التوحيد والإسلام. انظر إلى أهل الأديان، نصارى يجعلون عيسى ابن الرب واسطة بينهم وبين الله، يصلون له ويدعونه حتى يصلوا إلى الله، وهكذا بوذا، هكذا المشركون كل يضع له رمزا آلهة يتقرب إليها حتى تقربه إلى الخالق الرب، هكذا يزعمون، وهذا هو الشرك بعينه. للأسف الآن وقع بعض المسلمين في شيء من هذا، عندما يذهبون إلى قبور الصالحين والأولياء ويدعونهم، يطوفون حول القبور ويعظمونهم ويستغيثون بهم ويريدون أن يقربوهم إلى الله. هؤلاء مساكين يعني من جهلة المسلمين، صلى الله يهديهم. فهذا أصل الشرك على وجه الأرض. فالآن هذه الآلهة عبدت يعني حديثا، ثم جاء نوح عليه الصلاة والسلام، أرسل الله تعالى رسوله نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول، لأن آدم نبي ما أرسل إلى أقوام مخالفين له، لكن نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول إلى أهل الأرض، إلى من خالفه، فدعاهم إلى توحيد الله فسفهوه وقالوا مجنون وازدجر، يعني زجروه زجرا شديدا عن دعوة التوحيد. وكما قال الله تعالى عنهم، قالوا يا نوح، قالوا أو قال الله تعالى كما في الأعراف، قالوا إنا لنراك في ضلال مبين، وقالوا يا نوح لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، سنرجمك بالحجارة حتى تموت. وهكذا لما كان يصنع السفينة، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه وقالوا مجنون وازدجر. فلما أيس من قومه وأوحى الله تعالى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، هنا دعا ربه أن يهلك قومه لأنه لا خير فيهم، الأرض تحتاج إلى تطهير. فقال: فدعا ربه أني مغلوب، فدعا ربه أني مغلوب، غلبني قومي وما آمن معه إلا قليل. حتى جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الذين ركبوا سفينة نوح 80 نفسا منهم نساؤهم، يعني حصيلة دعوة 1000 سنة إلا 50 عاما 80، تخيل. الآن للأسف ممكن بعضنا ينصح يدعو لما يجد الناس ما يسمعون كلامه يقول خلاص يترك الدعوة يترك النصيحة. ونوح عليه الصلاة والسلام يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل. ليس العبرة أن يتبعك الناس وأن يؤمنوا، هذه الهداية بيد الله، أنت عليك أن تبلغ، عليك أن تنصح، أن تحبب الناس إلى الدين، والله تعالى هو الهادي. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، انتصر لدينك يا رب، انتصر لرسولك فانتصر. قال الله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. تأمل هنا، المطر ما نزل من السحاب، الله يقول ففتحنا أبواب السماء، وهذا على ظاهره. المطر في ذلك الزمان في إغراق قوم نوح كان من نفس السماء، وهذا جاءت به الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن المجرة فقال هي شرج السماء، ومنها فتحت السماء بماء منهمر، وهذا أثر صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأيضا جاء عن ابن عباس أنه قال لم ينزل من سحاب وإنما فتحت أبواب السماء، وكما جاء في قراءة ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، بماء منهمر غزير متتابع لا توقف. ثم وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض كأن الأرض كلها تفجرت، ماذا؟ قال عيونا، وهذا أبلغ من أن يقول مثلا فجرنا عيون الأرض. شوف التعبير القرآني، هذا يسمونه في النحو تمييز، يعني ما تسمع فجرنا الأرض تقول إيش تفجر، براكين ولا إيش ولا بترول ولا إيش؟ قال عيونا، هذه الكلمة ميزت لك المعنى، حددت لك معنى التفجير، هذا يسمونه في النحو تمييز. وفجرنا الأرض في تشويق وفي مبالغة، الأرض كأن كلها تفجرت وتحولت إلى عيون ماء. حتى التنور لما قال الله تعالى ولما جاء أمرنا وفار التنور، التنور الذي هو مكان الحرارة والنار يخبز فيه الخبز، حتى هذا المكان تفجر ماء. قال وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، يعني ماء السماء وماء الأرض ماء العيون، على أمر قد قدر، على أمر مقدر. وكما عرفنا هذه السورة برز فيها موضوع الإيمان بالقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال قبل ذلك وكل أمر مستقر، وهنا فالتقى الماء على أمر قد قدر، حتى لا يظن متوهم أن إهلاك الأمم المكذبة إنما هو صدفة من فعل الطبيعة كما يقولون، لا، كله بتقدير الله. حتى انشقاق القمر لا تظنها عبث هكذا ظاهرة كونية حصلت أو قالوا سحر مستمر، لا، كله بتقدير الله تعالى. فالتقى الماء على أمر قد قدر، الله تعالى قدر هذا العذاب عليهم، فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه، كما أهلك الله تعالى الكافرين نجى المؤمنين، وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني هذا وصف للسفينة، على سفينة ذات ألواح ودسر. ثم الكيف أيضا عبر عن السفينة بهذا الوصف، على ذات ألواح ودسر، دسر جمع دسار وهو ماذا؟ المسمار. يقال دسرت الشيء في اللغة إذا دفعته دفعا شديدا، والمسمار مسكين دائما يضرب ويدفع، فالمقصود دسر، يعني سفينة. لماذا وصفت بهذا الوصف؟ أولا هذا فيه تناسق جميل مع جو السورة، لأن كل شيء مقدر، كل شيء محكم في هذا الكون. حتى لما وصف الله السفينة وصفها بوصف يدل على الإحكام، إحكام الصنع، فقال وحملناه على ذات ألواح ودسر، فالسفينة محكمة البناء والصنع، فشدت هذه الألواح بالمسامير التي يعني تربط بين أجزاء السفينة وألواحها، وحملناه على ذات ألواح ودسر، وهي أول سفينة يعرفها البشر. ولذلك الله تعالى علم نبيه نوح عليه الصلاة والسلام كيف يصنع هذه السفينة، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. قال وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، تجري بأعيننا. انظر إلى هذه الكلمة ما أجملها، الله تعالى يخاطب بها أولياءه وأصفياءه، كما قال الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وهنا يقول لنبيه نوح تجري بأعيننا، يعني تجري بمرأة منا نراها وهي تجري، فهي بمرأة منا في حفظنا لا تخف. وهذا أسلوب معروف، الأم تقول لابنها اذهب وأنت في عيني مثلا، من تمام محبتها له وحرصها على رعايته وحفظه. فهكذا، فهذه كلمة جميلة الله تعالى يخاطب بها أولياءه المؤمنين، يقول تجري بأعيننا. فهكذا يعني المسلم عندما يعني يسمع مثل هذا الكلام يكون في قلبه محبة لله. ما تدري، ربما إذا ضاقت بك الأمور واشتدت عليك الشدائد تلجأ إلى الله، تشعر حقا كأن الله يقول لك لا تحزن لا تخف أنت في عيني. فيشعر المسلم بقربه من الله تعالى. ويعني هذه آية تدل على أن الله جل وعلا له هذه الصفات العظيمة، الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن ما يقول مثل هذا الكلام إلا من اتصف بهذا الوصف. طبعا سفينة في الأرض والله على عرشه جل جلاله. ف يعني الأم لما تقول لابنها أنت في عيني لا تقصد أبدا أنه داخل عينها حقيقة، ما أحد يفهم مثل هذا الفهم السقيم، هذا فهم واضح. لكن ما يقول مثل هذا إلا من كان له عين يرى بها، ولا ما يقول هذا الكلام. فالله تعالى يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قال لما وصف الدجال قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فهذه صفة كمال تليق بجلال الله تعالى. والله تعالى إذن يقول تجري بأعيننا، وطبعا الجمع هنا للمبالغة، نعم، أو للتعظيم، نعم الجمع للتعظيم. قال تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، يعني فعلنا هذا من أن الله تعالى نجى نوحا عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين جزاء لمن كان كفر، لمن كفر به وهو نوح عليه الصلاة والسلام، هم كفروا به، إذا نوح هو الذي كفر به. فالله تعالى نجى نوحا وأهلك الكافرين جزاء له، جزاء لمن كان كفر وهو نوح عليه الصلاة والسلام. ما قال جزاء لمن كفر، لا، كفر يعني المشركين، لكن كفر يعني كفر به هو نوح عليه الصلاة والسلام. قال جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية، أن خذ العبرة من القصة، ولقد تركناها، الها تعود على ماذا؟ قالوا السفينة، لكن السفينة ذهبت، لكن أيضا كل سفينة صنعت بعد ذلك تذكرك بهذه السفينة. وآية لهم أن حملنا ذرية وآية نعم وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. فكل سفينة تراها تذكرك بنعمة الله تعالى بصنع السفن، والله تعالى جعلها آية نجى البشرية بهذه السفينة، وإلا لو غرق هؤلاء لا انقرضت البشرية. ولقد تركناها آية، آية تدل على قدرة الله وأن الله ينجي المؤمنين ويهلك الكافرين. ولقد تركناها آية، وكذلك ولقد تركناها يعني قصة نوح عموما، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، هل من متذكر. فالسورة تدعو إلى التذكر بآيات الله، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا. وهنا ولقد تركناها آية فهل من مدكر، ثم يأتي التهديد والإنذار، فكيف كان عذابي ونذر، يعني كيف كان عذابي ونذري. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. يعني طبعا الجواب ما يحتاج إلى جواب، جواب ما تراه من شدة عذاب الله إذا نزل. فكيف كان عذابي ونذر، كان شديدا أليما. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فكيف كان عذابي ونذر، ثم مع التهديد والإنذار يرغبنا الله تعالى في أخذ الموعظة والعبرة والانتفاع بالقرآن الكريم وما فيه من عبر ونذر. يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر. كان مطر الوراق رحمه الله يقول في هذه الآية، يقول هل من طالب علم فيعان، هل من طالب علم فيعان، لأن الله تعالى وعد من يطلب العلم، من يطلب تعلم القرآن ويطلب العلم أن ييسر الله له. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من متذكر فيعينه الله ويفتح له بصيرته ويهديه ويعينه على طاعته. ولقد يسرنا القرآن للذكر هل من طالب علم فيعان. ولذلك الإخوة، ما أجمل أن يقبل المسلم على تعلم القرآن الكريم تلاوة. لماذا ما تتعلم كيف تتلو القرآن؟ القرآن ما يقرأ كما يقرأ أي كلام آخر، يقرأ بأحكام التجويد، ورتل القرآن ترتيلا. إذا تتعلم تجويد القرآن سهل. اليوم الناس تفرغون، والله طلبوا عليه في الدوام أن يأخذ دورة في كذا، دورة في كذا، يتفرغ ولا مشغول، والله ألزموني بهذه الدورة شهر كامل. طيب التجويد ما يحتاج منك، والله أسبوع أسبوعين تعرف الأحكام ثم تتمرن عليها تطبق التجويد. إذا بك تقرأ القرآن ما شاء الله كما كان السلف والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يقرؤونه. هذا من إعجاز القرآن، حتى حفظت لنا طريقة تلاوة القرآن بالمدود، بالإدغام، بالإظهار، بالإخفاء. الله يسر تلاوة القرآن. وتأمل، يقول ابن عباس رضي الله عنهما لولا أن الله يسره على لسان الآدميين لما استطاع أحدا أن ينطق بكلام الله. الله أكبر، يعني هذا القرآن كلام الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لكن الله تعالى بلطفه يسر لنا أن نتلو القرآن، نفهم القرآن، نعمل بالقرآن. وإلا لو شاء الله تعالى أن يظهر أثر القرآن على الحقيقة في الواقع ما استطاع أحد يتكلم به لجلالته وعظمته. حتى قال الله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. يعني الآية تقول لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، الجواب يعني لكان هذا القرآن. يعني لو أراد الله أن يظهر أثر القرآن على الحقيقة لا سيرت الجبال إذا تلي عليها، وتقطعت الأرض إذا تلي عليها، وأحيى الموتى من قبورهم وتكلموا ونطقوا إذا قرئ القرآن عليهم، بل لله الأمر جميعا. إذن ولقد يسرنا القرآن، يسرنا تلاوته وقراءته والحمد لله. ولقد يسرنا القرآن، يسرنا معاني القرآن، معاني القرآن واضحة الحمد لله. وهذا شيء عجيب الإخوة، القرآن أبلغ الكلام، أبلغ كلام في الدنيا كلها هذا الكلام، كلام الله. حتى أعجز فصحاء العرب أن يأتوا بسورة من مثله، أصحاب الشعر والبلاغة والبيان لما جاء هذا القرآن انبهروا، ما هو بشعر ولا نظم ولا كلام عجيب ومعاني عظيمة. مع ذلك تقرأ القرآن، ممكن أنت تقرأ سورة 90% من آياتها الحمد لله واضحة لك. الآن نحن قرأنا هذه الآيات، ما تحتاج إلى تفسير كلمات، نحن نتكلم في مثل هذه المجالس نأخذ العبرة فقط، نتدارس القرآن، وإلا القرآن واضح. تقرأ الآيات ما يحتاج إلى كبير يعني جهد في فهم كلام الله، الحمد لله الكلام واضح. هذا ما يسمى بالسهل الممتنع، يعني يمتنع على الناس أن يأتوا بسورة من مثله، لكنه في غاية الوضوح والسهولة، لأنه كلام الله له سلطان عجيب على النفوس. يعني هذا هو الإعجاز، أن يكون الكلام في غاية الوضوح والسهولة في معناه، ما في تعقيد، ومع ذلك يعجز الناس أن يأتوا بمثله. ثم انظر إلى معاني القرآن، هي أبلغ المعاني، أشرف المعاني، حديث عن الله وعظمة الله، حديث عن أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، حديث عن حقيقة هذه الدنيا والمقصود من خلقها، حديث عن القيامة وأهوالها ومشاهدها والجنة والنار، حديث عن صفات المؤمنين عن صفات الكافرين، حديث عن الأحكام، مواعظ، عبر، أمثال، قصص، وعد، وعيد، كل هذه الأساليب اجتمعت في القرآن الكريم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فيعينه الله تعالى. فإذا هذه الآية فيها تشويق لنا أن نقرأ القرآن، نفهم القرآن، نزداد يعني تعلما للقرآن الكريم، أن نعمل بالقرآن، أن نقوم بالقرآن. قم الليل إلا قليلا، ثم قال ورتل القرآن ترتيلا، وأن نعمل بالقرآن. نعم، تلاوة القرآن والتذكر بالقرآن وفهم معانيه هذا سهل، لكن العمل به يحتاج إلى صدق وإخلاص، أنك تقبل من قلبك تريد أن تغير نفسك. كل ما تقرأ آية تمتثل تقول سمعنا وأطعنا، هذا يحتاج إلى جد وعزيمة ومجاهدة نفس. ذلك الله قال إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. ما الجمع بين هذه الآية وبين يسرنا القرآن؟ يسرنا القرآن في ذكره والتذكر به تلاوته، لكن العمل به والقيام به والدعوة إليه هذا يحتاج إلى قوة في الإيمان وصدق عزيمة وجاهدهم به جهادا كبيرا. إذن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتذكرين، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم، أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.